قال في هذا الحديث حديث ليلى ثقافية بالتقاء ثقافية أن أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كفنت في خمسة أزواج، وهذا هو الأصل في تخصيص المرأة بخمسة أزواج، مع أن الحديث ضعفه كثير من المحدثين. واتفق العلماء على ندبية إيتار الأكفان، ندبية إيتار الأكفان، جعلها وترا. وقال الشافعي أقلها أقل الغسل، يعني هذا بالنسبة للغسل، غسل قال الشافعي أقله ثلاث غسلات، وأحمد قال أكثره سبع غسلات، لكن بالنسبة للأكفان أبو حنيفة قال السنة ثلاثة أثواب للرجل وخمسة أثواب للمرأة ويجزئ ما دون ذلك، ومالك قال يجزئ ثوب واحد، وأحمد تمسك بما ثبت في ظاهر هذه الأحاديث. أكفانه بيض ثلاثا للرجل وامرأة خمسا ونشف غسل، والأصل في تنشيفه تنشيف الميت إذا غسل ما روي عن ابن عباس من أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جففوه بثوب بعد غسله صلى الله عليه وسلم، وكذلك لئلا يبتل الكفن فإن الجسد ينشف عنه، ونشف إن غسل. وزيد لسبع غسلات ما بقي شيء وقص شعرا ورسق، ويزاد الغسل لسبع غسلات ما بقي شيء من الوسخ في الميت، وذلك لحديث أم عطية السابق. وزيد لسبع غسلات ما بقي شيء وقص شعرا ظهرا، وعند الإمام أحمد أنه يقص شعره وأظهاره إذا كانت تحتاج إلى ذلك، وخالف في هذا الجمهور، فالجمهور قالوا لا يقص منه شيء، لا شعره ولا أظهاره، وهو في ذلك قاسه على الحي فقال من سنة الحي تقليم الأظافر وقص الشعر، شعر العانة والإبط غير ذلك. سقي لفافة قميصه، هذه الأكفان يمكن أن تجعل بالنسبة للرجل ثلاثة أبواب ليس فيها قميص ولا عمامة يدرج فيها إدراجا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويمكن تقسم إلى لفافة وقميص وإزار، وتزاد عمامة عند الإمام مالك، بالنسبة للرجل. سقي أي سق للميت، خذ له الميت الرجل لفافة وقميصا، وهو ما يجعل على الصدر، وإزارا، وهو ما يجعل ما بين يجعل بين الركبتين والحقوين، ولفافة هي التي يدرج فيها كله، والعمامة هي التي تجعل على رأسه، وعذبة الميت تجعل إلى الأمام خلاف عذبة الحي. هما إزار، أي أن كل من المرأة والرجل يؤذر بإزاره. وهي لفافتان درع وخمار، وهي أذوابها التي تدرج فيها تكفن فيها إزار ولفافتان ودرع وخمار وقميص، إزار وقميص ولفافتان ودرع وخمار. عند الممات بطنه ثقل، ولا عند الممات بطنه ثقل ولا تسرح، ورأسها قرونا جعلا، رأسها قرونا جعلا. إذا مات الميت يجعل شيء ثقيل على بطنه، ثبت ذلك عن السلف. ولا يسرح رأسه أي لا يمشط، لا يسرح رأسه أي لا يمشط، لما ثبت عن عائشة من أنها رضي الله عنها قالت كما أخرجه البيهقي، قالت ما لكم تنصون موتاكم، أي تسرحون رؤوسهم بأمشاط ضيقة. ورأسها قرونا جعل، رأس المرأة يجعل ثلاثة قرون كما روت أم عطية قالت وجعلنا رأسها ثلاثة قرون وعطلناه خلفها في غسل بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلي على الميت وكبر، نعم قدم، وقبل ذلك قدم لدى الصلاة، والغسل الكفن وصيئب وجد، وقدم لدى الصلاة والغسل الكفن وصيئب جد ويتعصيب عنه. عند الصلاة والغسل والكفن يقدم أي أولى الناس بالصلاة وبالتغسيل وبالتكفين الوصي، من أوصى الميت عليه، أوصى الميت بأن يتولى هذه الأمور، وذلك لما ثبت من أن أسماء لأن أبو بكر رضي الله، أبا بكر رضي الله عنه أوصى أن تغسله زوجه أسماء بنت زوجه أسماء بنت عميس فأمل بذلك، وكذلك أوصى أنس بن مالك أن يغسله محمد بن سيرين فأمل بذلك. والأصل أن الوصية تنفذ، فوصية الميت مثلا في ماله تنفذ تنفذ في الثلث. الثلث الذي يحق له أن يوصي به أن يوصي به يقال من أوصى يقال من حدد الميت أنه يعطى له. الأصل أن وصايا الميت تنفذ له. وفي الصلاة يشهد لذلك أن أبو بكر أن أبا بكر أوصى أن يغسله عمر فنفذ ذلك، وأوصى عمر أن يغسله صهيب وابنه حاضر فغسله صهيب. أن يصلي. أبو بكر أوصى أن يصلي عليه عمر فصلى عليه، وعمر أوصى أن يصلي عليه صهيب وابنه حاضر عبد الله فصلى عليه صهيب، وأوصى عبد الله بن مسعود أن يصلي عليه الزبير فصلى عليه، وأوصى أبو بكرة أن يصلي عليه أبو برزة فصلى عليه، وأوصى عائشة أن يصلي عليها أبو هريرة فصلى عليها. فيقاس على ذلك الكفن. وصي أب، والأب لأنه أقرب الناس للميت وأشفقهم عليه. جد هو الذي يليه في ذلك، والتعصيب إنما هم أهل التعصيب بعد ذلك، ما عصبته بعد ذلك. نعم. والتعصيب عن وامرأة أم وجدة وأم. المرأة كذلك أولى الناس بتقصيرها بعد وصيها أو وصيتها، الأم ثم الجدة. وأم أمير صلى قبيل الأبهة، والأمير إذا صلى إذا وجد يقدم على الأب ومن بعده، لا يقدم على الوصي لكنه يقدم على الأب ومن بعده. لا يقدم على الوصي لأن الوصية راعى فيه الميت. الأصل أن الميت يراعي في الوصي صلاحيته للشفاعة، لأن الصلاة شفاعة، وبالتالي من يأنس فيه الميت أنه أولى بهذا الأمر أو أنه أصلح لهذا الأمر يوصي به. نعم. الأمير إذا صلى إذا حضر جنازته يقدم على الأب ومن بعده، ويقدم. نعم. قلنا امرأة أم طبعا في التقصير، أما في الصلاة فلا. امرأة أم وجدة ها في التقصير طبعا، التقصير وفي التكفين. نعم. والأصل في ذلك، الأصل في تقديمه الأميري، ما ثبت من حديث مسلم قال من طريق أبي هريرة قال لا يؤمن الرجل في بيته ولا في سلطانه، ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. وكذلك ما أخرجه أحمد في الحديث الصحيح من طريق مولى عمار من طريق عمار مولى أبي هاشم مولى بن هاشم قال صليت على جنازة أم كلثوم بنتي أم كلثوم بنتي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وصلى عليها سعيد بن العاص وهو يومئذ أمير المدينة وخلفه ثمانية من الصحابة منهم الحسن والحسين وابن عباس وأبو هريرة وزيد بن ثابت وابن عمر. وكذلك ما ثبت من أن الحسين قدم سعيد بن العاص وهو أمير المدينة أن يلقي الصلاة على حسن. و نعم فقال سعيد بن العاص لولا أنها السنة ما تقدمت. قال سعيد بن العاص لولا أنها السنة ما تقدمت. وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الأموات دون استئذان أهلهم والخلفاء من بعده فعلوا ذلك. قال نعم صلي على الميت وكبر صلي على الميت وكبر أربعة. الميت تجب الصلاة عليه وهي فرض كفاية على رأي الجمهور. ويصلى على المسلم الذي لم يقتل نفسه والذي لم يمت شهيدا معترك اتفاقا. واختلف فيما على ذلك. وكبر أربعة. والتكبير على الجنازة اختلف فيه في الصدر الأول من ثلاث إلى تسع. واتفق فقهاء الأبصار على أنه يكون أربعا وخالف في ذلك ابن أبي ليلى وابن زيد. والأصل في ذلك ما ثبت من حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري ومسلم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعي له النجاشي فصف الناس وكبر أربعا على النجاشي. ولكن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان زيد بن أرقم رواه عن مسلم أخرج مسلم من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان زيد بن أرقم يصلي على الجنائز ويكبر أربعا فصلى على جنازة فكبر خمسا لسؤال عن ذلك فقال فعلت ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك روى أبو خيثمة فيما أخرجه أبو داود قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجنازة فكبر أربعا وكبر خمسا وستا وسبعا وثمانيا. فلما مات النجاشي صلى عليه وكبر أربعا ولم يكبر على جنازة بعده إلا أربعا حتى توفى الله. فهذا هو سبب الخلاف أن عبد الرحمن بن هلال ذهب إلى هذا الحديث الذي رواه مسلم. نعم كبر أربعة اقرأ صلي على الميت وكبر أربعة اقرأ وصل ادعو وسلم مرفعا. الصلاة على الميت في مذهب الإمام مالك يكبر وبعد التكبيرة الأولى يحمد الله ويثني عليه ثم يكبر وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر وبعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت وبعد التكبيرة الرابعة يسلم. أما عند الإمام أحمد والشافعي فإنه يكبر وبعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة ويكبر وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر وبعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت ثم يكبر وبعد التكبيرة الرابعة يسلم. والأصل فيما ذهب إليه مالك هو ما فهمه من الأحاديث التي وردت فيها الدعاء للميت ولم ترد فيها القراءة. والأصل فيما ذهب إليه الشافعي وأحمد وجمهور العلماء هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ومسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهو كذلك ما ثبت من أن أبا أمامة بن سهل وهو روى عنه ابن شهاب روى عن أبي أمامة بن سهل وهو من أبناء من علماء الصحابة وأجلائهم سهل بن حنيف قال إنه حدثه أحد الصحابة سأله عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على الميت فيقرأ الفاتحة سرا ثم يكبر ويخلص الدعاء للميت. قال ابن شهاب فسألت عن هذا محمد فقال أخبرني الضحاك بن قيس عن أنه روى عن ابن حبيب بن مسلمة نفس المعنى. وإلى هذا ذهب أحمد والشافعي. قال كبر على الميت صلى على الميت وكبر أربعة اقرأ وانا قراءة الفاتحة اصلي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ادعو الدعاء الميت، والدعاء الميت ما هي صيغته؟ هوية له صيام. اولا ما ثبت من طريق الاشهري قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فقال او قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الميت فيقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وغائبنا وشاهدنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثى. وكذلك والحديث اخرجه ابو داود وغيره وهو حديث صحيح. وكذلك اخرج ابو داود من طريق ابي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الميت يدعو الميت فيقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وغائبنا وشاهدنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. وهناك صيغة ثالثة رواها عوف بن مالك قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فقال اللهم اغفر له، اللهم اعف عنه وعافه واغفر له ووسع مدخله واكرم نزله واغسله بالماء والثلج والبرد، اللهم ابدله أهلا خيرا من أهله ودارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه، اللهم ادخله الجنة ونجيه من عذاب النار. والحديث أخرجه مسلم. قال عوف بن مالك حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. ادعو وسلم والسلام تسليمة واحدة عند الإمام أحمد وتسليمتان عند الشافعي ومالك في رواية عنه. ادعو وكبر، ادعو سلم وارفع. الرفع الأصل فيه ما روي ما أخرجه الأثرم عن عمر أنه كان يرفع يديه في التكبير على الميت وفي العيدين. وكذلك القياس، فتكبير في الصلاة على الميت تكبير لا يتصل طرفه بركوع ولا سجود، فكان القياس فيه أن ترفع معه الأيدي. ومالك لا يرفع الأيدي في تكبير الميت، خالف في ذلك الجمهور يرفعون. وذهب إلى حديث روي عن أبي هريرة وضعف قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميت فكبر فرفع بالتكبيرة الأولى ثم وضع يده اليمنى على اليسرى بعد ذلك، أو كما قال أبو هريرة. نعم. صلي على القبر لشهر. الصلاة على القبر جائزة إلى غاية شهر عند الجمهور، وخالف في ذلك أبو حنيفة ومالك. فقال مالك لا يصلى على القبر مطلقا، وقال أبو حنيفة يصلى على القبر من طرف ولي الميت خاصة إذا كان الذي صلى عليه ليس وليا له.